إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من مباحث أطروحتي للعالمية، ضوابط في الرمي بالبدعة. وهذا المبحث من المباحث المهمة، فيه توطئة وفيه حصر وشرح لضوابط التبديع والرمي بالبدعة، حتى لا يكون الأمر رميا في عناية ولا سيرا على غير السبيل. ضوابط في الرمي بالبدعة، وصفة التبديع التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية. والبدعة الاعتقادية في أحد تعريفاتها هي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. ومسألة الجرح والتعديل مزلق خطير وخطر كبير، والناظر فيما عبر به أئمة هذا الشأن عن دوافعهم في الجرح والتعديل يجد أنهم كانوا على وعي بالغ بخطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون، حتى يقول جهبذ هذا الشأن. والجهبذ والجهباذ النقاد الخبير بغوامض الأمور. يقول الإمام العلم يحيى بن معين رحمه الله: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة ولم يعفهم حسن ظنه بهم من قوله إنا لنطعن عليهم. إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة فكانوا يعرفون رحمة الله عليهم خطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون، وكانوا على وعي بالغ بذلك، يريدون في المنتهى إقامة قواعد الدين. ومن قبل يحيى بن معين رحمه الله قال أبو الزناد عبد الله ابن الذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من شأن. كما خرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من شأنه. ولما كان الجرح والتعديل مما يترتب عليه رد الأحاديث وقبولها، وهو أمر ذو قدر في دين الله تعالى، ولما كان نقص شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كزيادة ما لم يأت به، النقص والزيادة في ذلك على سواء، كل ذلك تقول عليه وقول في دين الله بغير علم. لما كان ذلك كذلك كان شأن الجرح والتعديل في دين الله كبيرا. وفي كلمة جامعة يبين الإمام ابن الدقيق العيد خطورة جرح الرواة فيقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ويعني بالحكام القضاة الذين يحكمون بين الناس فيقبلون الشهود أو يردونهم. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله مبينا خطورة جرح الرواة: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. فالجارح على شفا أمر عظيم، والمجروح موسوم بسمة تهدر روايته وترخص قيمته. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. قال ابن الصلاح الإمام رحمه الله: وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف ابن الحسين الرازي وهو الصوفي لم يكن على قدر من العلم يحميه من أن يقول ما سيقول، دخل على ابن أبي حاتم وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: يوسف ابن الحسين الرازي وهو الصوفي، كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. وبلغنا أيضا يقول ابن الصلاح أنه حدث، أي عبد الرحمن، وهو يقرأ كتابه ذلك يعني الجرح والتعديل على الناس، عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله. وفي بيان خطورة الجرح والتعديل على وجه العموم وبيان شروط الجارح والمعدل يقول الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفاياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في التحديث. ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. ويكون مع ذلك متيقظا، مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى، ولا يستفزه الغضب، ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظرة ويبلغ المقر. ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه الرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لم يبلغها إلا الأفداد. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني وهو أحد أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن، يعني كتب الجرح والتعديل، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. وجرح الراوي بالبدعة طعن في عدالته، والطعن بالبدعة من أخطر أنواع الجرح الذي يلحق الرواة، لأنه يتناول أمرا يتصل بالعقيدة، إذ إن صفة التبديع التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية، وهي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. وخطر التساهل في الجرح ظاهر، لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، كما قال ابن الصلاح رحمه الله، ولأنه إهدار لرواية الراوي، فإذا لم يكن مجروحا حقيقة ففي جرحه إثبات أن ليس دينا ما هو بدين، كما أن التساهل في التعديل يجعل دينا ما ليس بدين، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. التساهل في الجرح كالتساهل في التعديل، فذلك يجعل دينا ما ليس بدين، وهذا يخرج من الدين ما هو منه. ليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد أخطأ غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، يعني أحمد بن صالح، أخرج عنه البخاري في صحيحه: وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، يعني اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي في أحمد بن صالح لا يقدح فيه ولا يؤثر شيئا، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، أي في أحمد بن صالح. قال ابن الصلاح رحمه الله: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأن ذلك لو كان كذلك لكان مجروحا به، يعني لو تعمد أن يجرح وهو يعلم بطلان ما يأتي به من جرح يكون هو مجروحا. ومثل النسائي لا يكون كذلك، فإنه إمام حجة في الجرح والتعديل. وحاصل ما ذكره الأئمة مما كان من ذلك الاشتجار بين أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله وأحمد بن صالح رحمه الله، أن النسائي رحمه الله نزل مصر فدخل مجلس أحمد بن صالح، وأحمد رحمه الله كان تياها وكان مدلا، وكان لا يقبل أحدا في مجلسه هو به جاهل، فلما رأى النسائي غريبا سأله ثم طرده من مجلسه. فأتى هذا السخط الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وهي مسألة من المسائل العظيمة دل عليها العلماء منذ ذلك الزمان البعيد. فيقول ابن الصلاح: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه. فخرج الأمر على هذا النحو النفسي، وهو ما ركبنا عليه بعد ما تم رصده بالأبحاث النفسية مما سمي بالانتقاء الاختياري، لأنه كان متعمدا لجرح يعلم بطلانه. وإنما عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، هذا هو الإدراك الانتقائي بلغة ابن الصلاح، وهو بلغاتنا ما تعلمون. ما حكم الكلام في أهل البدع؟ فرق العلماء بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. فأما أهلية التحمل فلم يشترطوا فيها غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحدا، بل إن العلماء في طريقة من طرق التحمل وهي الإجازة قد أجازوا لمعدوم لا يأتي إلا بعد قرون متطاولات، فكان الواحد يجيز لحبل الحبلة وما تعاقب من نتل من أجازه وهو معدوم بعد. فأهلية التحمل لم يشترطوا فيها ظاهرا غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحد، حتى الكافر له أن يتحمل وأن يجلس في مجالس العلم وأن يسمع، كما كان اليهودي الذي يجلس في مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما زال يجلس حتى هداه الله، ثم بعد ذلك بعد أن أسلم كان يتكلم بما سمع من شيخ الإسلام في حال كفره يؤديه في حال إسلامه وقد حسن إسلامه. فأما أهلية التحمل فذلك، ولكن الأداء مقام آخر، فالدين والاستقامة والمروءة والصدق كل ذلك يؤثر في الأداء تأثيرا عظيما، فيحمل على التحري وسلامة النقل ودقته، وكلما خفت هذه الصفات في الناقل قل تحريه ونقصت سلامة أدائه ونقله. فهذا حق الإسلام في نقل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشتراط الشروط في أهلية الأداء، أداء العلم، وهو في الوقت عينه حق المتلقي. فحق المتلقي على المؤدي أن يكون المؤدي عدلا ثقة ثبتا غير محروم المروءة، حتى تكون الثقة منعقدة فيما يرويه ويحمله من العلم. وقد حث الإسلام على التثبت في قبول الأخبار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. وفي مفهوم الأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق دلالة على تعديل خبر الصادق وقبوله، لأنه ما دام الأمر قد جاء بالتثبت في قبول خبر الفاسق فقد دل ذلك بالمفهوم على تعديل خبر الصادق وقبوله، لأنه لا يشترط لقبول خبره وما أتى به شيء من ذلك. وقال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقد استدل من رد المستورة بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، لأن المستور يكون مجهول الحال فلا نستطيع تعديله، وحينئذ ترد شهادته. ففيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود ممن ترضون من الشهداء. المستور لا ترضاه لأنك لا تعلم خبيئة حاله. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقال الطبري رحمه الله: قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. وإذا كان العدل مطلوبا في الشهادة فمن باب أولى في رواية الحديث ونقل الخبر، لأن به حفظ الدين وصيانة الشريعة. وبالمفهوم دلت الآية على عدم قبول شهادة من في دينه ثلمة أو طعن، لأن الله تعالى قد شرط في قبولها صفة لا بد منها وهي العدالة. قال البغدادي الخطيب رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما، يعني عن عدالتهما، ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. فكما ترى الجهالة هي الأصل، وأما التعديل بعد ذلك فشيء آخر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. وقد دار في خلد بعض الناس من قديم أن الكلام في المجروحين كشف لسوآتهم وتتبع لعوراتهم، وهو غيبة محرمة. دار ذلك في خلد بعض الناس من قديم، ورد الآئمة على هذا الزعم ردا قويا ملزما، وفرقوا بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجبة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ليكون من أخلاقهم وصفاتهم القيام لله والشهادة بالعدل في إخوانهم وأعدائهم، ولا يجور في أحكامهم، وألا يحملهم عداوة قوم على ألا يعدلوا في حكمهم فيهم وسيرتهم بينهم. وهذا المطلوب في الآية والقاعدة التي يقوم عليها ميزان الجرح والتعديل. وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعده على أقرب الناس إليه، فقال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود السجستاني في ابنه عبد الله: إنه كذاب، ولا يدرى لما قال ذلك، رحمهما الله تعالى فإن ابنه إمام. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا الراوي ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، أنكروه ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه، إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرناه وبضد قول من خالفنا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا كما ترى صريح واضح في الدلالة على المقصود. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله: هو، يعني الرجل المذكور في الحديث، هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكذا فسره به عياض ثم القرطبي ثم النووي جازمين به. وقال القرطبي: في الحديث جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. وما زالت الأدلة تقوم من سنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر العظيم. ففي حديث مسلم بإسناده عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها أبو عمرو ابن حفص البتة واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم بأمر النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: فلما حللت، يعني بعد انقضاء عدتها، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، والعاتق ما بين العنق والمنكب. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه قولان، يعني هو كثير الأسفار أو هو كثير الضرب للنساء. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الخطيب رحمه الله في هذا الخبر: دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، يعني لا تتعدى المستشير بنفعها، لأنها لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستشيرة فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر من شأن أبي جهم وشأن معاوية رضي الله عنهما النفع في ذلك مع أنه ذكرهما رضوان الله عليهما وصلى الله وسلم وبارك عليه النفع لا يتعدى فاطمة بنت قيس. فيقول لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام كان أولى بالجواز وأحق بالإظهار، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا جهم ومعاوية لفاطمة بما ذكر رضي الله عنهم جميعا والنفع هاهنا لا يتعداها، فكيف إذا كان النفع يتعلق بالأمة، يتعلق بالشريعة، يتعلق بالعلم الشرعي نقلا وتحريرا ونفيا للدغل عنه وإبعادا للبدعة أن تحط بساحته. وقد ذكر النووي رحمه الله ما يباح من الغيبة فقال اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، وهو ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الاستعانة على ذلك على تغيير المنكر وعلى رد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، السادس التعريف كالأعمش والأعرج إذا كان لقبا له. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهور. وقد جاءت هذه الأغراض الشرعية التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى منظومة في بيتين من الشعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الأغراض التي ذكرها النووي رحمه الله وذكر أن الإجماع منعقد على أكثرها وأن الدلائل من الأحاديث الصحيحة المشهورة عليها لا تخفى، هذه مجموعة هاهنا في هذين البيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ونقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون السنة، كما قال الإمام العلم مسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى عنه: إنما ألزموا أنفسهم، يعني المتكلمين من حملة الشريعة من أصحاب النقد والجرح والتعديل، إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عند من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. يعني الذي يعلم هذا الجرح في نقلة العلم الشرعي ثم لا يبينه عند من جهل معرفته هو غاش لعوام المسلمين. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. ذكر ذلك مسلم في مقدمة صحيحه باب الكشف عن معايب رواة الحديث، معايب الكشف عن معايب رواة الحديث. وقال رحمه الله في التمييز، وهو كتاب التمييز له رحمة الله عليه، قال: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت رحمك الله أنه مستعظم ذلك من قول من قال ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضي، ولكن الجاهل ينكر العلم لترتيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه. وعن وجوب الكلام في الجرح والتعديل، ذكر الترمذي في العلل كلاما قريبا من كلام الإمام مسلم، وقال ابن رجب في شرحه: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. قال هو ابن رجب في شرح مقصود الترمذي في العلل: وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بلا نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحد لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وهذا دليل عقلي متين جدا لا يدفع. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده وقال: لا دراهم لك عندي، لم يستطع أخذها منه ولم يستطع استخلاص حقه لديه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن جرح رواة الحديث بالحق وبيان المبتدعة واجب شرعي، فقال: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لرفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده حينئذ أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا يعني أهل الحرب لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما هؤلاء يعني المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا كلام متين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية كلامه رحمه الله، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأ وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة قوله وعمله. ثم القائل في ذلك بعلم يعني الذي يبين ذلك ويكشفه من شأن من يرد عليه لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء. الذي يرد خطأ المخطئ في الرأي والفتيا وفي الحديث والرواية وفي الزهد وفي العبادة لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة النبيين. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء يعني أصحاب الفرق على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق التي قامت لها الشواهد على أنهم منه. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منه، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعه، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتأكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، ويطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. وفي تفسير قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يقول الشوكاني رحمه الله فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر منه الجلود وترجف له الأفئدة. وإذا كان الميل إلى أهوية جمع هوى، وإن شئت فجمع أهواء، وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين. الميل إلى هوى هؤلاء المخالفين للشريعة الغراء والملة الحنيفية الشريفة هذا الميل من رسول الله حاشاه، وهو سيد ولد آدم، يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فما ظنك بغيره من أمته؟ كيف إذا مال إلى أهواء المخالفين من أهل الضلال والبدعة؟ فما ظنك بغيره من أمته؟ وقد صان الله هذه الأمة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره أن يميلوا إلى شيء من أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه من الحطام العادل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة. وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بل اتباع أهوية المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة اتباع أهوية أي أهواء وضلالات وبدع المبتدعة، قد تكون هذه المفسدة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملة. قد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملة، لأن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه، وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. إن كان الذي يزين ما عليه الرافضة من باطل وسوء وكفر وشنعة من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لهواه وهواهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. وإن لم يكن من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهوية هؤلاء الذين ضلوا عن السبيل المستقيم والصراط القويم، كان كحمار أهله، بل هو أضل منه، وهو يقبط خبطا ويسير سير عشواء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، وخاصة إذا كان داعيا إلى بدعته منافحا عنه. وللإمام مسلم في مقدمة صحيحه باب معقود لسياق أقوال أئمة الإسلام في جرح الرواة الذين ذكرهم في المقدمة، وترجم الإمام مسلم لهذا الباب بقوله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. فهذا الباب تجده في مقدمة مسلم على صحيحه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والتساهل في بيان هذا الأمر والإغماض دونه والتعاني عنه بأي حجة يوصل الأمة إلى الحيرة والعماية التي هي فيها اليوم، حيث لا تفرق بين الرافضة وأهل السنة، بل يعدونهم إخوانهم ويكونون بذلك كالذين يجمعون بين الماء والنار في يدي، وهيهات. التعاني عن ذلك والإغضاء دونه والتعاني عنه خيانة للأمة وخيانة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عمل دون ما يريده الله رب العالمين لهذه الأمة من العمل، لأن فيه تمييعا لحقيقة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تقريب أهل السنة إلى الرافضة الروافض الذين ما زال في حس الرجل العامي إلى يوم الناس هذا في جميع ديار المسلمين ممن ينطقون العربية ويلفظون بألفاظها الشريف، ما زال في حسهم وما زال في وعيهم الجمعي وما زال في قرارة قلوبهم بغض الروافض والإذراء به، وما زال في قرارة أنفس أهل السنة إلى اليوم، وسيظل إن شاء الله رب العالمين وإن لم يعلموا ذلك صراحة، ما زال في قرارة قلوب أهل السنة أن الروافض أن المبتدعة من هؤلاء هم من شر الخليقة، وأنهم أضروا على دين الله رب العالمين من جميع أعداء دين الله رب العالمين. ولذلك تجد الرجل إذا شتم الرجل مجتهدا في شتمه يقول له يا ابن الرفضي، يقولها الرجل الذي لا يدري من العلم شيئا ولا يعرف ما يقول، ولكن ينطقه الله رب العالمين بهذه الكلمة من كلمات الحق، فهي سبة ومذمة، سبة ومذمة ينطق بها الرجل من أهل السنة وهو صاحب الفطرة المستقيمة والطبيعة القويمة، فيأتي بهذا ويأتي أقوام يعتلون المنابر ويكتبون يحررون يسودون القراطيس والصحف ويطيرونها في أجواء يحصلون أموالا يدافعون عن الرافضة وهم ينتمون إلى أهل السنة، فسحقا سحقا لمن غير بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بيان الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء، أي في بدعهم وأهوائهم، ما أصولهم التي يعتمدون عليها في بدعهم وفي أهوائهم؟ إن للراسخين طريقا يسلكونه في اتباع الحق، وإن الزائغين على طريق غير طريقهم، فاقتضى الأمر بيان الطريق الذي سلكه هؤلاء ليجتنب، أي طريق الزائغين، كما يبين الطريق الذي سلكه الراسخون ليسلك. طريق الحق واحد، والباطل له طرق متعددة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص، لا تحصر، هي بعدد أنفاس الزائغين، وهم لا يحصون كثرة، لأن الله رب العالمين بين أنهم أكثر أهل الأرض، فأكثر من في الأرض من أهل الضلال والإضلال بنص القرآن العظيم. إذن طرق الباطل متعددة وتعددها لا ينحصر بعدد مخصوص. يفيد ذلك آية تتعلق بالزائغين كما تتعلق بالراسخين، وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وهكذا الحديث المفسر للآية يفيد ذلك، وهو قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مستقيما، وقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرجه الإمام أحمد والحاكم والدارمي وابن ماجه وابن أبي عاصم، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عن يمين وشمال، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل والاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة، لأن وجوه الجهل لا تنحصر والزيغ راجع إلى الجهالات، إذن طلب حصر تلك الجهالات عناء من غير فائدة، هذا ما يقضي به العقل. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حيث نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، وإذا كان ذلك كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لعهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه، يعني بالاستقراء ولا بالعقل، ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، فإذن يمكن حصرها، لأنها أي تلك الزيوغ والضلالات والجهالات هي في مجملها إنما هي مخالفة طريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر. نعم هذا أمر كلي، ولكن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، ولكن هنالك أصول كلية يعتمد عليها أهل البدع يقاس عليها ما سواها، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على بيانها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من مباحث أطروحتي للعالمية، ضوابط في الرمي بالبدعة، وهذا المبحث من المباحث المهمة، فيه توطئة وفيه حصر وشرح لضوابط التبديع والرمي بالبدعة، حتى لا يكون الأمر رميا في عماية ولا سيرا على غير السبيل. ضوابط في الرمي بالبدعة وصفة التبديع
التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية، والبدعة الاعتقادية في أحد تعريفاتها هي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. ومسألة الجرح والتعديل مزلق خطير وخطر كبير، والناظر فيما عبر به أئمة هذا الشأن عن دوافعهم في الجرح والتعديل يجد أنهم كانوا على وعي بالغ بخطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون، حتى يقول جهبذ هذا الشأن. والجهبذ والجهباذ النقاد الخبير بغوامض الأمور. يقول الإمام العلم يحيى بن معين رحمه الله: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة ولم يعفهم حسن ظنه بهم من قوله إنا لنطعن عليهم. إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة فكانوا يعرفون رحمة الله عليهم خطورة ما يأتون وجلال ما يفعلون، وكانوا على وعي بالغ بذلك، يريدون في المنتهى إقامة قواعد الدين. ومن قبل يحيى بن معين رحمه الله قال أبو الزناد عبد الله ابن الذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي رحمه الله: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من شأن، كما خرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من شأنه. ولما كان الجرح والتعديل مما يترتب عليه رد الأحاديث وقبولها، وهو أمر ذو قدر في دين الله تعالى، ولما كان نقص شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كزيادة ما لم يأت به، النقص والزيادة في ذلك على سواء، كل ذلك تقول عليه وقول في دين الله بغير علم. لما كان ذلك كذلك كان شأن الجرح والتعديل في دين الله كبيرا. وفي كلمة جامعة يبين الإمام ابن الدقيق العيد خطورة جرح الرواة فيقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ويعني بالحكام القضاة الذين يحكمون بين الناس فيقبلون الشهود أو يردونهم. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله مبينا خطورة جرح الرواة: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. فالجارح على شفا أمر عظيم، والمجروح موسوم بسمة تهدر روايته وترخص قيمته. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. قال ابن الصلاح الإمام رحمه الله: وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من مثل ما ذكرناه خاف، فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف ابن الحسين الرازي وهو الصوفي لم يكن على قدر من العلم يحميه من أن يقول ما سيقول، دخل على ابن أبي حاتم وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: يوسف ابن الحسين الرازي وهو الصوفي، كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. وبلغنا أيضا يقول ابن الصلاح أنه حدث، أي عبد الرحمن، وهو يقرأ كتابه ذلك يعني الجرح والتعديل على الناس، عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله. وفي بيان خطورة الجرح والتعديل على وجه العموم وبيان شروط الجارح والمعدل يقول الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفاياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظرة ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه الرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الإمام علي بن المديني وهو أحد أئمة هذا الشأن: أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وأبو نعيم وعفان من الأجلة، والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن، يعني كتب الجرح والتعديل، ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. وجرح الراوي بالبدعة طعن في عدالته، والطعن بالبدعة من أخطر أنواع الجرح الذي يلحق الرواة، لأنه يتناول أمرا يتصل بالعقيدة، إذ إن صفة التبديع التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل على بعض الرواة تنصرف إلى البدعة الاعتقادية، وهي الانحراف الحادث في الاعتقاد الذي عليه مدار الإيمان والكفر. وخطر التساهل في الجرح ظاهر، لكونه جرحا لسليم ووسما له بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها كما قال ابن الصلاح رحمه الله، ولأنه إهدار لرواية الراوي، فإذا لم يكن مجروحا حقيقة ففي جرحه إثبات أن ليس دينا ما هو بدين، كما أن التساهل في التعديل يجعل دينا ما ليس بدين، وليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. التساهل في الجرح كالتساهل في التعديل، فذلك يجعل دينا ما ليس بدين، وهذا يخرج من الدين ما هو منه. ليس التساهل في الجرح والتعديل بأقل خطرا من التشدد فيهما. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد أخطأ غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، يعني أحمد بن صالح، أخرج عنه البخاري في صحيحه: وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، يعني اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي في أحمد بن صالح لا يقدح فيه ولا يؤثر شيئا، ولا يقدح كلام أمثاله فيه، أي في أحمد بن صالح. قال ابن الصلاح رحمه الله: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأن ذلك لو كان كذلك لكان مجروحا به، يعني لو تعمد أن يجرح وهو يعلم بطلان ما يأتي به من جرح يكون هو مجروحا. ومثل النسائي لا يكون كذلك، فإنه إمام حجة في الجرح والتعديل. وحاصل ما ذكره الأئمة مما كان من ذلك الاشتجار بين أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله وأحمد بن صالح رحمه الله، أن النسائي رحمه الله نزل مصر فدخل مجلس أحمد بن صالح، وأحمد رحمه الله كان تياها وكان مدلا، وكان لا يقبل أحدا في مجلسه هو به جاهل، فلما رأى النسائي غريبا سأله ثم طرده من مجلسه، فأتى هذا السخط الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. وهي مسألة من المسائل العظيمة دل عليها العلماء منذ ذلك الزمان البعيد، فيقول ابن الصلاح: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه. فخرج الأمر على هذا النحو النفسي، وهو ما ركبنا عليه بعد ما تم رصده بالأبحاث النفسية مما سمي بالانتقاء الاختياري، لأنه كان متعمدا لجرح يعلم بطلانه، وإنما عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، هذا هو الإدراك الانتقائي بلغة ابن الصلاح، وهو بلغاتنا ما تعلمون. ما حكم الكلام في أهل البدع؟ فرق العلماء بين أهلية التحمل وأهلية الأداء، فأما أهلية التحمل فلم يشترطوا فيها غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحدا، بل إن العلماء في طريقة من طرق التحمل وهي الإجازة قد أجازوا لمعدوم لا يأتي إلا بعد قرون متطاولات، فكان الواحد يجيز لحبل الحبلة وما تعاقب من نتل من أجاز وهو معدوم بعد. فأهلية التحمل لم يشترطوا فيها ظاهرا غير التمييز، ولم يصد الإسلام عن شريعة العلم أحد. حتى الكافر له أن يتحمل وأن يجلس في مجالس العلم وأن يسمع، كما كان اليهودي الذي يجلس في مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما زال يجلس حتى هداه الله، ثم بعد ذلك بعد أن أسلم كان يتكلم بما سمع من شيخ الإسلام في حال كفره يؤديه في حال إسلامه وقد حسن إسلامه. فأما أهلية التحمل فذلك، ولكن الأداء مقام آخر، فالدين والاستقامة والمروءة والصدق كل ذلك يؤثر في الأداء تأثيرا عظيما، فيحمل على التحري وسلامة النقل ودقته، وكلما خفت هذه الصفات في الناقل قل تحريه ونقصت سلامة أدائه ونقله. فهذا حق الإسلام في نقل العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشتراط الشروط في أهلية الأداء، أداء العلم، وهو في الوقت عينه حق المتلقي. فحق المتلقي على المؤدي أن يكون المؤدي عدلا ثقة ثبتا غير مخروم المروءة، حتى تكون الثقة منعقدة فيما يرويه ويحمله من العلم. وقد حث الإسلام على التثبت في قبول الأخبار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا. وفي مفهوم الأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق دلالة على تعديل خبر الصادق وقبوله، لأنه ما دام الأمر قد جاء بالتثبت في قبول خبر الفاسق فقد دل ذلك بالمفهوم على تعديل خبر الصادق وقبوله، لأنه لا يشترط لقبول خبره وما أتى به شيء من ذلك. وقال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. وقد استدل من رد المستورة بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، لأن المستور يكون مجهول الحال فلا نستطيع تعديله، وحينئذ ترد شهادته. ففيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود ممن ترضون من الشهداء. المستور لا ترضاه لأنك لا تعلم خبيئة حاله. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقال الطبري رحمه الله: قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. وإذا كان العدل مطلوبا في الشهادة فمن باب أولى في رواية الحديث ونقل الخبر، لأن به حفظ الدين وصيانة الشريعة. وبالمفهوم دلت الآية على عدم قبول شهادة من في دينه ثلمة أو طعن، لأن الله تعالى قد شرط في قبولها صفة لا بد منها وهي العدالة. قال البغدادي الخطيب رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما، يعني عن عدالتهما، ويستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما، إذ لا سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. فكما ترى الجهالة هي الأصل، وأما التعديل بعد ذلك فشيء آخر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. وقد دار في خلد بعض الناس من قديم أن الكلام في المجروحين كشف لسوآتهم وتتبع لعوراتهم، وهو غيبة محرمة. دار ذلك في خلد بعض الناس من قديم، ورد الآئمة على هذا الزعم ردا قويا ملزما، وفرقوا بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجبة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين ليكون من أخلاقهم وصفاتهم القيام لله والشهادة بالعدل في إخوانهم وأعدائهم، ولا يجور في أحكامهم، وألا يحملهم عداوة قوم على ألا يعدلوا في حكمهم فيهم وسيرتهم بينهم. وهذا المطلوب في الآية هو القاعدة التي يقوم عليها ميزان الجرح والتعديل. وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه، فقال علي بن المديني في أبيه وقد سئل عنه: لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود السجستاني في ابنه عبد الله: إنه كذاب، ولا يدرى لما قال ذلك رحمهما الله تعالى، فإن ابنه إمام. فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلانا الراوي ضعيف وفلانا غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، أنكروه ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه، إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به. وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرناه وبضد قول من خالفنا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا كما ترى صريح واضح في الدلالة على المقصود. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله: هو، يعني الرجل المذكور في الحديث، هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكذا فسره به عياض ثم القرطبي ثم النووي جازمين به. وقال القرطبي في الحديث: جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. وما زالت الأدلة تقوم من سنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر العظيم. ففي حديث مسلم بإسناده عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لما طلقها أبو عمرو ابن حفص البتة واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم بأمر النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: فلما حللت، يعني بعد انقضاء عدتها، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، والعاتق ما بين العنق والمنكب. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يضع عصاه عن عاتقه، قولان، يعني هو كثير الأسفار أو هو كثير الضرب للنساء. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الخطيب رحمه الله في هذا الخبر: دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، يعني لا تتعدى المستشير بنفعها، لأنها لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستشيرة، فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر من شأن أبي جهم وشأن معاوية رضي الله عنهما، النفع في ذلك مع أنه ذكرهما رضوان الله عليهما وصلى الله وسلم وبارك عليه، النفع لا يتعدى فاطمة بنت قيس. فيقول: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام، كان أولى بالجواز وأحق بالإظهار، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا جهم ومعاوية لفاطمة بما ذكر رضي الله عنهم جميعا، والنفع هاهنا لا يتعداها، فكيف إذا كان النفع يتعلق بالأمة، يتعلق بالشريعة، يتعلق بالعلم الشرعي نقلا وتحريرا ونفيا للدغل عنه، وإبعادا للبدعة أن تحط بساحته. وقد ذكر النووي رحمه الله ما يباح من الغيبة، فقال: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، وهو ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الاستعانة على ذلك على تغيير المنكر وعلى رد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. السادس التعريف كالأعمش والأعرج إذا كان لقبا له. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. وقد جاءت هذه الأغراض الشرعية التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى منظومة في بيتين من الشعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فهذه الأغراض التي ذكرها النووي رحمه الله وذكر أن الإجماع منعقد على أكثرها وأن الدلائل من الأحاديث الصحيحة المشهورة عليها لا تخفى، هذه مجموعة هاهنا في هذين البيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ونقصد أهل الحديث المتكلمين في الرجال حفظ الشريعة وصون السنة، كما قال الإمام العلم مسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى عنه: إنما ألزموا أنفسهم، يعني المتكلمين من حملة الشريعة من أصحاب النقد والجرح والتعديل، إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عند من قد عرف ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. يعني الذي يعلم هذا الجرح في نقلة العلم الشرعي ثم لا يبينه عند من جهل معرفته هو غاش لعوام المسلمين. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل له. ذكر ذلك مسلم في مقدمة صحيحه باب الكشف عن معايب رواة الحديث، معايب الكشف عن معايب رواة الحديث. وقال رحمه الله في التمييز، وهو كتاب التمييز له رحمة الله عليه، قال: فإنك أرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت رحمك الله أنه مستعظم ذلك من قول من قال ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضي، ولكن الجاهل ينكر العلم لترتيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع
لما خص به قوم وحرموه، وعن وجوب الكلام في الجرح والتعديل. ذكر الترمذي في العلل كلاما قريبا من كلام الإمام مسلم، وقال ابن رجب في شرحه: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. قال هو ابن رجب في شرح مقصود الترمذي في العلل: وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بلا نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحد لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول، وهذا دليل عقلي متين جدا لا يدفع. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحد وقال: لا دراهم لك عندي، لم يستطع أخذها منه ولم يستطع استخلاص حقه لديه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن جرح رواة الحديث بالحق وبيان المبتدعة واجب شرعي، فقال: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لرفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده حينئذ أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا يعني أهل الحرب لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما هؤلاء يعني المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا كلام متين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية كلامه رحمه الله، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأ وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة قوله وعمله. ثم القائل في ذلك بعلم يعني الذي يبين ذلك ويكشفه من شأن من يرد عليه لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء. الذي يرد خطأ المخطئ في الرأي والفتية وفي الحديث والرواية وفي الزهد وفي العبادة لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة النبيين. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء يعني أصحاب الفرق على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق التي قامت لها الشواهد على أنهم منه. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم، إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعه. وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتأكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، ويطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. وفي تفسير قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يقول الشوكاني رحمه الله: فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر منه الجلود وترجف له الأفئدة. وإذا كان الميل إلى أهوية جمع هوى، وإن شئت فجمع أهواء، وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين. الميل إلى هوى هؤلاء المخالفين للشريعة الغراء والملة الحنيفية الشريفة، هذا الميل من رسول الله حاشاه وهو سيد ولد آدم، يوجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فما ظنك بغيره من أمته؟ كيف إذا مال إلى أهوية المخالفين من أهل الضلال والبدعة، فما ظنك بغيره من أمته؟ وقد صان الله هذه الأمة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره أن يميلوا إلى شيء من أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه من الحطام العادل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة. وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بل اتباع أهوية المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة اتباع أهوية أي أهواء وضلالات وبدع المبتدعة، قد تكون هذه المفسدة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملة. قد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل، لأن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علمه وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. إن كان الذي يزين ما عليه الرافضة من باطل وسوء وكفر وشنعة من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لهواه وهواهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. وإن لم يكن من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهوية هؤلاء الذين ضلوا عن السبيل المستقيم والصراط القويم، كان كحمار أهله، بل هو أضل منه، وهو يقبط خبطا ويسير سير عشواء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، وخاصة إذا كان داعيا إلى بدعته منافحا عنه. وللإمام مسلم في مقدمة صحيحه باب معقود لسياق أقوال أئمة الإسلام في جرح الرواة الذين ذكرهم في المقدمة، وترجم الإمام مسلم لهذا الباب بقوله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الرب عن الشريعة المكرمة. فهذا الباب تجده في مقدمة مسلم على صحيحه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والتساهل في بيان هذا الأمر والإغماض دونه والتعاني عنه بأي حجة يوصل الأمة إلى الحيرة والعماية التي هي فيها اليوم، حيث لا تفرق بين الرافضة وأهل السنة، بل يعدونهم إخوانهم ويكونون بذلك كالذين يجمعون بين الماء والنار في يده، وهيهات. التعاني عن ذلك والإغضاء دونه والتعاني عنه خيانة للأمة وخيانة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عمل دون ما يريده الله رب العالمين لهذه الأمة من العمل، لأن فيه تمييعا لحقيقة العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تقريب أهل السنة إلى الرافضة الروافض الذين ما زال في حس الرجل العامي إلى يوم الناس هذا في جميع ديار المسلمين ممن ينطقون العربية ويلفظون بألفاظها الشريف ما زال في حسهم، وما زال في وعيهم الجمعي، وما زال في قرارة قلوبهم بغض الروافض والإذراء به، وما زال في قرارة أنفس أهل السنة إلى اليوم، وسيظل إن شاء الله رب العالمين وإن لم يعلموا ذلك صراحة، ما زال في قرارة قلوب أهل السنة أن الروافض، أن المبتدعة من هؤلاء هم من شر الخليقة، وأنهم أضروا على دين الله رب العالمين من جميع أعداء دين الله رب العالمين. ولذلك تجد الرجل إذا شتم الرجل مجتهدا في شتمه يقول له يا ابن الرفضي، يقولها الرجل الذي لا يدري من العلم شيئا ولا يعرف ما يقول، ولكن ينطقه الله رب العالمين بهذه الكلمة من كلمات الحق، فهي سبة ومذمة، سبة ومذمة ينطق بها الرجل من أهل السنة وهو صاحب الفطرة المستقيمة والطبيعة القويمة، فيأتي بهذا ويأتي أقوام يعتلون المنابر ويكتبون يحررون يسودون القراطيس والصحف ويطيرونها في أجواء يحصلون أموالا يدافعون عن الرافضة وهم ينتمون إلى أهل السنة، فسحقا سحقا لمن غير بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بيان الأصول التي يعتمد عليها أهل البدع والأهواء، أي في بدعهم وأهوائهم، ما أصولهم التي يعتمدون عليها في بدعهم وفي أهوائهم؟ إن للراسخين طريقا يسلكونه في اتباع الحق، وإن الزائغين على طريق غير طريقهم، فاقتضى الأمر بيان الطريق الذي سلكه هؤلاء ليجتنب، أي طريق الزائغين، كما يبين الطريق الذي سلكه الراسخون ليسلك. طريق الحق واحد، والباطل له طرق متعددة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص، لا تحصر، هي بعدد أنفاس الزائغين، وهم لا يحصون كثرة، لأن الله رب العالمين بين أنهم أكثر أهل الأرض، فأكثر من في الأرض من أهل الضلال والإضلال بنص القرآن العظيم. إذن طرق الباطل متعددة وتعددها لا ينحصر بعدد مخصوص. يفيد ذلك آية تتعلق بالزائغين كما تتعلق بالراسخين، وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهكذا الحديث المفسر للآية يفيد ذلك، وهو قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مستقيما، وقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرجه الإمام أحمد والحاكم والدارمي وابن ماجه وابن أبي عاصم، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، خطوط عن يمين وشمال، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل والاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة، لأن وجوه الجهل لا تنحصر والزيغ راجع إلى الجهالات، إذن طلب حصر تلك الجهالات عناء من غير فائدة، هذا ما يقضي به العقل. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حيث نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان ذلك كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لعهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه، يعني بالاستقراء ولا بالعقل، ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، فإذا يمكن حصرها، لأنها أي تلك الزيوغ والضلالات والجهالات هي في مجملها إنما هي مخالفة طريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر. نعم هذا أمر كلي، ولكن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، ولكن هنالك أصول كلية يعتمد عليها أهل البدع يقاس عليها ما سواها، ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة على بيانها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.